بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان ما يتعلق بالطهارة بنوعيها، أعني طهارة الحدث وطهارة الخبث وأحكام المياه التي يتطهر بها، وكذلك ما يقوم مقام الماء من التيمم، شرع في بيان المسائل والأحكام المتعلقة بالحيض بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك. وهذا الباب في الحقيقة متعلق بأسباب الغسل وموجباته، أي أنه متعلق بالطهارة من الحدث الأكبر، ولكن سعة هذا الباب وتشعب مسائله وتنوع أحكامه جعل العلماء من المحدثين والفقهاء يفردونه بباب مستقل، وكثيرا ما ختم الفقهاء والمحدثون باب الطهارة به. كتاب الطهارة ختموه بباب الحيض، وهذا لدقة مسائل الحيض ووجود الحاجة لإفراده بباب مستقل. ولا شك أن إفراد الحيض بباب مستقل أمكن في ضبطه وإتقانه والإلمام بمسائله، بخلاف ما إذا كان مع غيره من موجبات الغسل. والحيض ومسائله عظيمة، تترتب عليها أحكام، منها ما يتعلق بالعبادة ومنها ما يتعلق بالمعاملة. فيتعلق بالعبادة في الحيض تحريم الصلاة على المرأة إذا كانت حائضاً، فمتى تحل لها الصلاة ومتى تحرم عليها؟ لا يمكن ذلك إلا بعد أن نعرف هل هي طاهرة أو لا. وكذلك أيضا الصوم، هل يجوز لها أن تصوم، وهل يحكم بفساد صومها بهذا الدم الذي نزل معها أم هو دم استحاضة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالعبادات. وأما مسائل المعاملات فمنها مشروعية الطلاق، حيث إن النص دل على عدم جواز تطليق المرأة حال الحيض. ومن هنا نحتاج أن نعرف هل هذه المرأة حائض فيجوز طلاقها أم ليست بحائض، فهل هي حائض فلا يجوز طلاقها أم أنها ليست كذلك. وكذلك بالنسبة لمسائل العدة، حيث إن حيض المرأة وطهرها تقوم عليه مسائل العدة، على الخلاف المشهور في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أم هو الطهر من الحيض؟ وفي كلا الحالين وفي كلتا الحالتين لا يمكننا أن نحكم بجواز بخروجها من عدتها وعدم خروجها إلا بعد معرفة ضابط الحيض، ومتى يحكم بكون المرأة حائضا وبكونها قد طهرت من حيضها. إذن فالحيض تترتب عليه مسائل شرعية، منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، وهو باب عظيم، وضبطه وإتقانه فيه منفعة عظيمة للأمة. فالنساء يسألن والزوج يسأل حتى يعلم ما يحل له ويحرم، إذن فإتقانه سد ثغر من الثغور العظيمة في نفع المسلمين. وقد استخف بعض المتأخرين بهذا الباب لجهله، ومن جهل شيئا عاداه، فإن باب الحيض باب عظيم. استخف البعض بباب الحيض وهون مسائله وقال إنه باب يسير ولا يحتاج إلى عناء. وقد قال الإمام أحمد: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. إذا كان الإمام أحمد مكث 9 سنوات حتى علم مسائل الحيض، وهذا يأتي ويقول مسائل الحيض يسيرة ولا إشكال فيها. وكذلك أيضا هون بعض الناس من الحيض حتى أصبح يلمزون، فمن يجدوه يبحث بمسائل الحيض يقولون له إن الناس قد وصلت للقمر وأنت تبحث في مسائل الحيض. ونقول إن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون عنان السماء، وما كان رقيهم إلى هذا المكان موجبا لشرف لهم. فلا يستخف بالدين، مسائل الدين عظيمة ويحتاج إليها. ولو أن هذا الذي يستخف بمسائل الحيض نظر إلى نفسه مع أهله وزوجه إذا حاضت امرأته، هل يستطيع أن يفتيها أو يعلمها؟ لأدرك عندها أن هذا الدين كل لا يتجزأ، وأن يسيره أن صغير العلم كبير وليس في العلم صغير، وأنه ينبغي على المسلم أن يعظم شعائر الله ومنها مسائل العلم التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، حتى إن آيات القرآن بيّنت مسائل الحيض وما يترتب على الحيض. فإذا لا يجوز لأحد أن يستخف بهذا الباب العظيم. وعلينا أيضا معشر طلاب العلم أن نهتم به وأن نتقنه حتى نفرج بإذن الله عن المكروب كربته، ونجيب السائل في نازلته ونكبته. فالمقصود أن هذا الباب باب مهم، والعلماء رحمهم الله قالوا إن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه كاشفة ومبينة لأحكامه ومسائله. يقول رحمه الله: باب الحيض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحيض، من بيان حقيقة الحيض من الناحية الشرعية، متى يحكم للمرأة بكونها حائضا، ومتى يحكم بكونها قد استحيضت وخرجت عن الحيض، وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من وجوب الغسل وجواز فعل الصلاة وغير ذلك من المسائل والأحكام الشرعية. الحيض في لغة العرب السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وتقول العرب حاضت السمرة، ونوع من أنواع الشجر، وهي نوع من أنواع الشجر، حاضت السمرة إذا سال صمغها. وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه يخرج من قعر رحم المرأة لغير ولادة. قولهم دم يخرج من قعر رحم المرأة، خرج غير الدم فلا يسمى حيضا، كالبول والولد ونحو ذلك مما يخرج، كالولد يخرج من رحم المرأة. وقولهم من رحم المرأة خرج الذي يخرج من غير رحم المرأة من قبل ودبر، وكذلك قولهم من قعر رحم المرأة أخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم فساد وعلة، ودم الحيض دم جبلي طبيعي، فدم الاستحاضة نوع من أنواع العلة. فإذا زاد الحيض عن أمده انفجر عرق يقال له العاند أو العاذر أو العاذل على حسب ما ورد في تسميته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة وليس بالحيضة، على الوجهين المشهورين. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق، أي الاستحاضة، فدم الاستحاضة ليس كدم الحيض، دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة من آخره، ولذلك يكون فيه الألم أشد من دم الاستحاضة، وتحس المرأة عند نزوله بما لا تحس به عند استحاضتها، ولذلك عد الألم نوع من أنواع التمييز لدم الحيض عن دم الاستحاضة. وقولهم لغير نفاس أخرج دم الولادة، لغير نفاس أو غير ولادة أخرج دم النفاس والولادة فإنه غير دم الحيض. وقوله رحمه الله باب الحيض، تحتاج في الحيض إلى معرفة جملة من المسائل والأحكام، أهمها أن نعلم متى تكون المرأة حائضا ومتى تكون قد خرجت من حيضها وطهرت. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإذا نزل الدم مع البنت الصغيرة وعمرها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات فهذا ليس بحيض، ولا نحكم ببلوغها. لكن إذا بلغت 9 سنين ونزل معها الدم فإنه يمكن أن يكون دم الحيض، ونحكم ببلوغ المرأة لأنه في زمن الإمكان. والأصل في ذلك أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي تأهلت لأن تكون امرأة، بحيث إذا رأت علامة بلوغها بنزول الدم عليها. وقال بعض العلماء إنه 7 سنين وقيل 5 سنين، ولكن الصحيح أنه 9 سنين، حتى قال الإمام الشافعي أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، رأيت جدة عمرها 21 سنة. وهذا يتأتى إذا كان عمرها 9 سنين وتزوجت ثم حملت فأنجبت وهي على العاشرة، ثم بلغت بنتها 9 سنين فأصبحت الأم 19، ثم حملت ثم وضعت فدخلت في 21 فأنجبت وأمها داخلة في 21 فتكون جدة وهي بنت 21 سنة. فقال أعجل من رأيت في الحيض، وليس لآخر الحيض أو سن اليأس سن معين، في أصح قولي العلماء رحمهم الله قال بعضهم 50 وقيل 55 وقيل 60 وقيل غير ذلك. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على تحديد سن اليأس، فإذا انقطع الدم مع المرأة عمرها 50 لم نحكم بكونها آيسة إلا إذا انقطع انقطاعا بينا، فلو عاودها بعد يسير من الزمان حكمنا بكونها حيضا. ولا نحكم إذا قلنا إن لها سن، إن اليأس له سن كالخمسين أو 55، ففائدة ذلك أنها إذا حاضت في هذا السن فإنها تكون آيسة ويكون دمها دم استحاضة. والصحيح أنه لا حد لأكثر الحيض، وأن سن الإياس لم يرد ما يدل على تحديده لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيبقى على إطلاقه. فإذا انقطع، إذا لم ينقطع معها الدم ولو بلغت 60 سنة والدم جاري معها على صفة الحيض فهي حائض وتأخذ حكم الحائض. وأما بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحيض فقد وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع النساء من المعتادة والمميزة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار بالعادة وبين صفات التمييز، وكل هذا اشتملت عليه الأحاديث الواردة في الصحيحين وغير الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.